الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لما فرغ المصنف رحمه الله من صلاة المريض، والمريض هو الضرب الأول والنوع الأول من أهل الأعذار، والثاني هم من الثاني المسافر، والثالث الخائف. وقال: فصل في صلاة أهل الأعذار باب. هذا الباب ينتظم ثلاثة الأشخاص أو ثلاث أحوال: الحال الأولى الخوف، الثاني السفر، الثالث ما يتعلق بالمريض. فبدأنا بالمريض ثم بنتقل للسفر. السفر رخصة من الله تعالى جاءت في السفر في أمرين: القصر والجمع. وإذا كنت فيهم فلا عفوا لا وإضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال عقبة بن عامر: يا رسول الله، قد أمنا، يعني القصر جاء لأنهم قد خافوا. قال: قد أمنا، فلما القصر؟ قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ولذلك عمر رضي الله عنه وارضاه لما سئل قال: قد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال لي هذا، يعني صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فالقصر على المذهب سنة لأنه صدقة، لأنه رخصة. وكونه رخصة مر معنا في الاستجمار، مر معنا في أكثر من باب أن الرخص لا تناط ماذا بالمعاصي، فيشترط دوما لإباحة الرخص أن تكون في سفر ماذا مباح، وأن تكون في أمر مباح، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. فبدأ المصنف رحمه الله فقال: من سافر سفرا مباحا. سيتحدث الأول عن القصر لأنه هو الرخصة التي جاءت في كتاب الله، ثم عن الجمع الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسافر له أمران: القصر ماذا والجمع. فالأول القصر، القصر في المذهب سنة ليس واجبا، ومن ترك القصر فإنه لم يفعل مكروها. يعني القصر سنة ليست واجبة، تركها جائز. فلو أن المسافر أتم الصلاة صلاته صحيحة من غير ماذا من غير كراهة. فقال رحمه الله: من سافر سفرا مباحا، فأربعة برد. فأفادنا في أول أمر أن السفر هو علة القصر، فعلة القصر السفر، ولابد أن يكون سفرا مباحا. مفهومه أن السفر الذي لا يباح لا تقصر فيه الصلاة. فمفهوم المخالفة السفر المحرم والسفر ماذا المكروه. لكن سفر المباح ومن باب أولى سفر ماذا المستحب والواجب الطاعة، هذا تقصر فيه الصلاة. فسفر الواجب كسفر الحج الواجب فريضة، وسفر المستحب مثل سفر لصلة الرحم، هذا سفر مستحب أن يسافر المرء لأرحامه أو لطلب العلم، فهذه الأسفار تقصر فيها الصلاة. السفر المباح كسفر التجارة، مع أن المذهب يقولون إن كان سفره استكثارا فهذا استكثار من الدنيا مكروه، فيكون سفرا ماذا مكروها. لكن الأصل السفر للتجارة يكون سفرا ماذا مباحا. إن كان سفرا للنزهة فيه خلاف، لكن الصواب أنه سفر ماذا مباح فتقصر فيه الصلاة. لكن السفر المحرم لا تقصر فيه الصلاة. والسفر المحرم المقصود أن يكون الباعث للسفر محرما، أو أن يكون المرء عاصم بسفره، يعني كالمرأة تسافر بغير إذن الزوج مثلا، أو العبد يسافر بغير إذن سيده عابق، فهذا عاصم بسفره، أو شاب يسافر وأمه تمنع أو والده يمنع، أو رجل عموما شاب أو رجل كبير، الوالد إذا منع فمنعه للكبير والصغير. فإذا منع الوالد فهذا السفر في أصله ونشأته سفر ماذا محرم. وإذا كان المرء يريد السفر للتجار محرم، يعني عنده تجارة في الخمور أجاركم الله، فسفره هنا سفر ماذا؟ معصية. لكن لو كان السفر مباحا للاتجار والمرء في سفره يعصي، يعني هو سفر مباح للاتجار لكنه في سفره يعصي، ربما سمع أو نظر أو حضر أماكن محرمة أو شرب أو فعل، كل هذه الأفعال التي ليست هي الباعث للسفر لا تمنع القصر. عرفتم؟ واضح مشايخ ولا ما واضح لكم؟ يعني ليست هي الباعث للسفر، سفره للتجار، ولما سافر للتجار عصى الله عز وجل فشرب خمرا، هذا لا بأس به يا مشايخ. مثل لو أجرت دارك للسكنة والساكن يغتاب ويشرب الخمر ويفعل بعض المحرمات، أنت أجرت الدار لفعل المحرم أو للسكنة؟ للسكنة، هو فعل المعاصي لا تفسد العقد، بخلاف تأجير الدار لمحل بيع الخمور، هنا التأجير يكون ماذا؟ يكون محرما والعقد فاسد، يكون فاسدا. السفر إذا كان مباحا للتجار لغيره ثم هو عصى الله لا يضر. فقال رحمه الله: من سافر سفرا مباحا، فالسفر المحرم ليس له أن يترخص، وكذلك السفر المكروه مثل الخروج من الوباء، إذا نزل الطاعون في بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، فالخروج من بلد الطاعون مكروه، فلو خرج من بلد الطاعون فإنه لا يقصر الصلاة لأن سفره ماذا؟ مكروه. وهذا كما قلت لكم من قبل هو الأصل في المذهب، أن الرخص لا تناط بالمعاصي، ولا في المذهب في قول آخر أن المسافر يقصر للإطلاق إذا ضربتم، وهذا الإطلاق في الضرب يشمل العاصي وغير العاصي، وهذا قول آخر. لكن عليه المذهب وقاعدته أن المعاصي السفر المعصية لا تستباح فيه الرخص. أربعة برد، فجعل المسافة في البريد، والبريد الواحد أربعة فراسخ، فيكون مجموع لستة عشر فرسخا. والبرد يعني كان يقاس بالبريد، البريد يعني كانوا يضعون سابقا للمسافات، فإذا حملوا الرسائل مثلا في البريد فهذه الرسالة مثل محطة هنا ومحطة أخرى بعد مسافة معلومة لديهم، فهذا بريد، ثم بعد ذلك مسافة أخرى بريد أيضا، فأربعة برود. البريد الواحد في الغالب يكون بينه وبين الآخر أربعة فراسخ، فيكون مجموع ستة عشر فرسخا. هذه الفراسخ، الفرسخ الواحد ثلاثة أميال، الفرسخ كم ميل؟ ثلاثة أميال، فيكون مجموع كم ميل؟ 48 ميلا. بعد التحديث في الأميال ما عندنا أشكال، يبقى الأشكال بعد ذلك، ما هذه الأميال؟ ما مقدارها؟ ميل هاشمي وميل من غيره، فخلاف العلماء في قدر الميل هذا، الميل هذا كم ذراعا؟ فإذا جاءوا الحساب بالكيلومترات يختلف الحساب عندهم لاختلاف تقدير الميل. فهمتم مشايخ؟ الذي عليه العمل اليوم والفتوى المتداولة المشهورة أنها تقدر بثمانين كيلو، هذا الذي عليه الفتوى وعليه العمل ويكاد يكون يعني محل اتفاق في الفتية. أما من حيث التقدير فمحل خلاف، في اللي يقول ثمانين واللي يقول فوق التسعين، وفي اللي يقول يعني عامر بهجة في منظومته وصلها إلى 138، يعني تقديرها إلى 138 كيلو، لكن العمل على ماذا؟ العمل على 80 كيلو. هذا هو المذهب المستقر، أن المسافة أربعة برد ولأحاديث. ما الدليل؟ الدليل أنه في أحاديث يعني أثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تقصر الصلاة من مكة إلى جدة إلى عسفان إلى الطائف، هذه الأثار قدروها قالوا تبلغ هذه المسافة، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين وليلة أو يوم وليلة حسب الحديث، فقاموا بالتقديرات على هذا النحو. هذه الأحاديث مختلفة، يوم وليلة ويومان وثلاثة أيام وليليها، وعندنا إلى مكة الطائف، من مكة إلى جدة إلى عسفان، هذه الاختلافات جعلت ابن قدامة شيخ المذهب رحمه الله يقول: وهذه الأقاويل التي ذهب إليها العلماء رحمهم الله فيها اختلاف كثير لاختلاف النقل عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإطلاق الآية إذا ضربتم في الأرض، هل قيدت الآية المسافة؟ هل قيدت؟ إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، هل قيدت في الآية؟ لم تقيد. قال: وإطلاق الآية يقتضي عدم التحديد. هذا ابن قدامة يقول رحمه الله في المغني، يقتضي عدم التحديد. قال: والتحديد بابه التوقيف. دائما التقدير بابه ماذا مشايخ؟ التوقيف. والتوقيف يحتاج إلى دليل. ولذلك يقول: لاختلاف الأقاويل وعدم وجود حجة في قول على الآخر وعدم وجود تقدير، فإن الأصل مع من رأى القصر في كل سفر من غير تحديد إن لم يكن ثمة إجماع. فهمتم مشايخ؟ وهذا القول هو قول ابن قدامة رحمه الله. طبعا القول مشهور هذا عمن؟ عن ابن تيمية رحمه الله، يرى أن المسافة لا تقدر إنما تكون بالعرف، فكل من خرج سفرا بحسب العرف له أن يقصر. والحقيقة هذا القول أضبط، فالقول بالتقدير فيه خلاف كبير، أولا في تحديد الأميال وفي عددها. ولذلك المذهب يقولون: والتحديد هنا المسافة في السفر على وجه التقريب لا التحديد. المذهب يقولون المسافة هنا ماذا؟ تقريب ليس تحديدا. ومن هنا ذهب ابن قدامة رحمه الله صاحب المقنع وأصل هذا الكتاب إلى أن الأقاويل مختلفة عن الصحابة رضي الله عنهم، فيرجع إلى الإطلاق، والإطلاق هذا قيده ابن تيمية رحمه الله بالعرف. فهذا قول في المذهب قال به شيخ المذهب في زمانه ابن قدامة إمام طبقة المتوسطين. وصدقوني كل كتب المتأخرين تدور حول كتاب المقنع لابن قدامة رحمه الله، وحول عمل ابن قدامة رحمة الله تعالى علينا وعليه. ويقول ابن تيمية رحمه الله: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من ابن قدامة رحمه الله. هذا هو شيخ المذهب رحمة الله تعالى علينا وعليه. أما المذهب المعتمد فالمسافة كم؟ 4 برد، وهذه البرد 16 فرسخا على حسب التقدير. ثم قال رحمه الله: سن له قصر رباعية 2 ركعة، فأفاد أن القصر سنة. ما حكمه؟ سنة، وأنه خاص بالرباعية 2 ركعة. متى يبدأ القصر؟ قال: إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. فالمسافة هذه 4 برد هذه التي إذا قصدها المرء جاز له القصر، لكنه يبتدئ القصر من حين أن يفارق ماذا؟ عامر القرية. فإذا فارقت البيوت وعامر القرية فلك القصر، ولا عبرة بالبيوت المهجورة عامر القرية. يعني لو كانت القرية مثلا ممتدة من جهة الجنوب أو من جهة الشمال وثمة قرى هجرت وانحسرت القرية من هذا المكان، إذا فارقت العامر وخرجت فلك القصر، ولو كنت في أماكن المزارع أو أماكن الخربة هذه لا تضر. والمرجع في ذلك إلى العرف. يعني اليوم أتصور من جهة المدينة إذا انتهى من النورية انتهينا من مكة، ولا في شيء ثاني بعدها مشايخ؟ يعني المحطة الموجودة اللي عند مركز التفتيش هذا الجمو إلى الآن أظن ما زالت خارج مكة ولا داخل مكة. هذه يعني ما أبغى لها فقيها مشايخ، هاي يحتاج واحد صاحب خط يعني موكرم يعني بأرض الله يعني يذرعه، واحد عارف الطرق مشايخ يعني. لا أظن إلى اليوم ما زالت هذه خارجي في الجبل يحجز بينها وبين البيوت، يعني ما زال حاجزا بينها وبين البيوت. من جهة الطائف أنا ما أدري حقيقة، لكن من هنا أظن أنه هذه المحطة لك القصر إذا وصلت إليها، ما زالت خارج مكة. العبرة مشايخ الفقهاء يقولون بالنية لا بالفعل، وهذا مسألة مهمة جدا يعني أن تفهم العقدة. يعني المسافر إذا نوى السفر لمسافة القصر جاز له ماذا؟ القصر، وليس العبرة بالفعل. يعني لو سافر مسافة قصر بدون نية لا يقصر، ذهب يبحث عن بعير له ند منه فأخذ مسافات طويلة تبلغ مسافة قصر، هل يقصر؟ لا، لم ينوي مسافة ماذا؟ القصر. طيب خرج من مكة يريد المدينة، ناوي المدينة، المسافة التي نواها مسافة ماذا؟ قصر. ولما وصل خارج مكة ببضعة كيلومترات قصر صلاة الظهر وجمع العصر، ثم بدأ له أن يعدل عن سفره فعاد يعيد الصلوات؟ لا، لأنه كان في تلك اللحظة ناويا ماذا؟ للسفر والمسافة التي تقصر فيها الصلاة، فصلاته صحيحة. مثله لو خرجت مثلا إلى المدينة، تريد المدينة، لما وصلت إلى الجموم تذكرت أنك نسيت بعض الأغراض في البيت ورجعت من الجموم إلى بيتك تحفظ أغراضك، وصليت الظهر في الطريق وأنت راجع، الآن من الجموم إلى مكة مسافة قصر؟ لا، لكن لك أن تقصر. لماذا؟ لأنك ناوي أن تخرج مسافة ماذا؟ مسافة قصر. هذا يكون هذا واضحا لديكم مشايخ. قال رحمه الله: إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه، إذا كان في بادية خيام القوم، لو كان وحيدا في بيت، له بيت في قرية وحيدة وعند باديته وغنمه، متى يقصر؟
من يوم يخرج،
إذا فارق بيته، إذا فارق بيته. نعم.
ثم قال رحمه الله: وإن أحرم حضرا ثم سافر، أو سفرا ثم أقام، أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها، أو أتم بمقيم أو بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، أو لم ينوي القصر عند إحرامها، أو شك في نيته، أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، أو كان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم.
نعم، أفاد المصنف رحمه الله أن القصر سنة، ثم شرع في هذه الأسطر الست في بيان الأحوال التي إذا عرضت للمسافر فإنه ماذا؟ يتم الصلاة. أفادنا الآن في مسألة أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة هي ماذا مشايخ؟ 4 برد. هذه المسافة إذا سافر المرء سفرا أو نوى سفرا لهذه المسافة يقصر الصلاة، تعرض له أحوال تجعله يتم الصلاة مع كونه قد بلغ هذه المسافة أو نوى سفرا لهذه المسافة. ما هذه الأحوال؟ الحالة الأولى قال: إن أحرم حاضرا ثم سافر، يعني كنت في الطائرة مثلا والمطار داخل المدينة التي أنت منها، فكبرت تكبيرة الإحرام في الطائرة، أنت الآن لما كبرت في الإحرام وأنت في البلد، ثم أقلعت الطائرة وأصبحت خارج عامر القرية، فهل تتمها صلاة مسافر أو صلاة مقيم؟ صلاة مقيم، لأنك أحرمت بها وأنت ماذا؟ مقيم. أو سفرا ثم أقام، العكس، أحرم بها في الطريق في الطائرة، له أن يقصر حتى لو كنت ترى البيوت، طالما أنك لم تدخل إلى عامر القرية لك القصر، فصلى هو بالطائرة ولم يدخل إلى قريته، ثم لما في الركعة الثانية مثلا الطائرة هبطت في المطار والمطار داخل المدينة، الآن يتمها ماذا؟ صلاة تامة، لأنه قد بدأها مسافر ثم أقام. أو ذكر صلاة حضر في سفر، الفقهاء في المذهب يغلبون جانب ماذا؟ الإقامة، يغلبون جانب الإقامة، فلو كان المرء مسافرا وتذكر أنه فاتته صلاة الظهر وهو مقيم لم يصلها، صلاة الظهر وجبت في ذمته كم؟
4.
هل العبرة فيما وجب ذمته أو وقت الأداء؟ ما وجب ذمته، فيصليها 4 ولو كان مسافرا. العكس، نسي صلاة سفر، صلاة سفر وهو مسافر وتذكر وهو مقيم، يصليها أيضا كم مشايخ؟
4
تغليبا لجانب الإقامة والحضر احتياطا. فالمذهب في كل الصور يصلي 4، أو اتم،
أو اتم بمقيم أو بمن يشك فيه.
نعم، أو اتم بمقيم. إلى قيل ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: ما بال المسافر يصلي 4 فإذا ركعتين، فإذا أتم مقيم صلى أربعا. قال تلك السنة. وكهكذا جعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لما سأله سائل تبسم فقال تريد أن تصلي ركعتين، يعني السنة إذا أتميت بمقيمة تصلي ماذا؟ أربعا. ومر معنا المذهب الإدراكات في المذهب بماذا تحصل؟ الإدراكات في المذهب تحصل بقدر تكبيرة ماذا؟
الإحرام.
وبناء عليه إذا أتم المسافر بالمقيم ولو أدرك معه قدر يعني تكبيرة الإحرام فقط فإنه يصلي الصلاة كم ركعة؟ أربعة. وإذا قلنا الإدراك يكون بركعة متى يلزمه أن يصلي أربعا؟ إذا أدرك ركعة، يعني إذا كنت مسافر ودخلت مع الإمام في التشهد فعلى المذهب أدركت جزءا بقدر تكبيرة ماذا؟ الإحرام، يلزمك أن تصليها كم؟
أربعة.
المذهب في رواية أخرى أن الإدراك يكون بماذا؟ بركعة. وذلك في مذهب رواية أنك إذا أتميت بمسافر بمقيم لا يلزمك الإتمام إلا إذا أدركت ماذا؟ ركعة. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، فإذا أدركت أقل من ركعة لم تدرك كالجمعة، إذا أدركت ركعة تضيف إليها أخرى، وإذا أتيته في التشهد تصليها كم؟ أربعا. أما المذهب فيحصل الإدراك بأي جزء، وبناء عليه لو أدركت في التشهد الأخير يلزمك أن تصليها أربعا. طيب لو تم المقيم بالمسافر، المسافر يسلم من كم ركعة؟ ركعتين، والمقيم يسلم معه يكمل أربعا. طيب لو أكمل المقيم الركعات، المسافر عفوا، المسافر لو أتم الصلاة صلىها أربعا في إشكال؟ لا، لأن الإتمام ما حكمه على المذهب جائز، والمأموم يكون صلى معه ماذا؟ أربعا وهو مقيم، هل ثمة إشكال؟ لا إشكال على المذهب، لكن للفائدة يعني فأريد أن أخاطب عقولكم شوية فقه. يعني في المذهب في قول أنه في إشكال، مو إشكال صلاة الإمام، الإمام مسافر أتم، المسافر إذا أتم عنده مشكلة؟ لا مشكلة. الإشكال في صلاة من؟ المأموم، ذكرها ابن رجب في القواعد وذكرها كذلك في الشروحات المطولات. إيش المشكلة؟ المشكلة أن المسافر كم فرضه؟ ركعتان. لما صلى أربعة يقولون الركعات الزائدة هذه تنفل بها فتصبح نيته ماذا؟ نافلة، والمقيم نيته ماذا؟ الفرض. والمذهب اتمام المفترض المتنفل ما حكمه؟ لا يصح. ولذلك قول في المذهب أن صلاته لا تصح، مخرج على ماذا؟ فهمت مشايخ ولا لا؟ مخرج على اتمام المفترض بالمتنفل، وعلى اعتبار هذه الزيادة أنها نافلة. يعني أنا أريد أن مشايخ ترى هذه ليست فريعة يعني صعب عليكم المسألة، هذه بس فقط تحريك للعقل الفقهي. في كذا مسألة ذكرها ابن رجب في القواعد جميلة، يعني مثلا الآن العقيقة والأضحية كم يكفي عن الشخص من البقر والإبل؟ سبع. طيب سبع، لو أخذ سبع بقرة كيف يصنع بها في الأضحية؟ على المذهب ثلاث صح، ثلث هدية وثلث صدقة وثلث ماذا؟ يأكل. في مشكلة؟ ما في مشكلة. طيب ذبح بقرة كاملة، هل يخرج ثلث سبع صدقة وثلث هدية وثلث يأكله والباقي بكيفه، ولا البقرة كاملة تكون هي الواجب؟ فهمتم؟ وثلث البقرة هدية وثلث البقرة صدقة وثلث يأكل. فهمتم المسألة؟ الكلام على الزيادة، هل الزيادة تأخذ حكم الأصل؟ ومنه هنا هل الزيادة في الركعتين تأخذ حكم الصلاة وتكون كلها فريضة والمؤتم المقيم تم بمفترض، أو تكون الزيادة هذه تنفل وندخل في مسألة اهتمام ماذا؟ المفترض والمتنفل. هذه ما عليكم منها مشايخ يعني كمسألة ما أبغى أدوشكم فيها، لكن الهدف كان من سياقها فقط هو تحريك العقل الفقهي في المسألة، وأنه يتنبه. وهذه مسائل مبنية في الفقه، الفقهاء يبنون المسائل على بعضها، والمذهب منضبط، المذاهب منضبطة، يعني إذا جاءوا هذا الإشكال يبنى على هذا، هي تبنى على هذا القول. قال رحمه الله أو يتم مقيم أو بمن يشك فيه، دخلت مسجد وما تدري هذا الإمام الذي يصلي هل هو مقيم أو مسافر، إذا شككت لازمك الإتمام، لأنه سيأتينا أن القصر من شرطه في المذهب نية القصر، وأنت لا تدري هل هذا مسافر أو مقيم، كيف تنوي القصر؟ أنت لم تجزم بنية القصر، فكون لم يجزم بنية القصر فإنه ليس له أن يقصر. لكن لو غلب على ظنك أنه مسافر مثل المطارات، ترى يعني معه شنطة سفر وواضح جدا أنه مسافر، فهنا يغلب على ظنك أنه مسافر فتنوي القصر. لكن الكلام لو صليت في مسجد ما تعلم هل هذا مسافر أو مقيم، من شككت في شأنه فإنك تتم. ثم قال رحمه الله: وأحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها. هذه المسألة لو تميت بمقيم يلزمك الإتمام ولا يلزمك؟ يلزم. طيب أثناء الصلاة فسدت صلاة الإمام مثلا، مر معنا في المذهب أنه إذا فسدت صلاة الإمام تفسد صلاة من؟ المأموم. بناء عليه الصلاة فاسدة، يلزمهم الآن ماذا؟ إعادة الصلاة وأن يستأنفوا من جديد. لما استأنفوا الصلاة قالوا الإمام: هذا أنت رجل مشكلة، ما نبغى نخليك إمام لنا، أنت لما أممتنا في الصلاة الأولى أحدثت وأبطلت صلاتنا، الآن لا تصلح أن تكون ماذا؟ إماما. يتقدم فلان هذا المسافر، نحن أول قدمناك بناء على أنك ماذا؟ مقيم، والمذهب أن المقيم أولى أو المسافر؟ المقيم. طوعنا عمر وقلنا على المذهب نقدمك أنت مقيم، في النهاية ما نفعت وأبطلت صلاتنا كلها. الآن سيتقدم عبد الرزاق وهو مسافر، طيب عبد الرزاق تقدم سيعيد الصلاة، عبد الرزاق مسافر هل يصلي ركعتين؟ لا، يصلي أربعا. لماذا يصلي أربعا؟ لأنهم لما دخلوا في الصلاة الأولى وجب عليهم الإتمام، هذه الصلاة تكون إعادة لتلك الصلاة الواجبة، أو تكون لما فسدت فيعيدون هذه الصلاة أربعا لأنها وجبت في ذمتهم ماذا؟ أربعا. قال رحمه الله: أو لم ينوي القصر عند إحرامها فإنه يلزمه ماذا؟ الإتمام، لأن المذهب الأصل عندهم ماذا؟ الإتمام، فتلزم نية القصر. وفي المذهب قول آخر أن الأصل في حق المسافر ماذا؟ القصر، فلا يحتاج أن ينوي نية القصر، لكن معتمد المذهب أن الأصل هو الإتمام فتلزم نية ماذا؟ القصر. أو شك في نية القصر، الشك دوما يوجب الرجوع إلى ماذا؟ إلى الأصل، والأصل في المذهب هو ماذا؟ الإتمام. الأصل هو ماذا؟ الإتمام. فكل شك في السفر ترجع للأصل، شككت هل هذه المسافة تقصر فيها الصلاة ولا تقصر، ما الواجب عليك؟ تتم. شككت هل هذه المدة تقصر فيها الصلاة ولا تقصر؟ تتم. فشككت هل نويت القصر أو لم تنوي؟ تبني على الأصل وهو ماذا؟ الإتمام. ثم قال رحمه الله: أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. المذهب أن من نوى الإقامة لأكثر من أربعة أيام لزمه الإتمام، وهذا تجوز، وإلا فلفظ المذهب ومعتمد المذهب التقدير بعدد الصلوات، يقول إذا نوى إذا أقام أكثر من 20 صلاة لزمه الإتمام. التعبير بأربعة أيام هذا عند المالكية والشافعية وقول في المذهب، لكن معتمد المذهب التحديد والتقدير بعدد ماذا؟ الصلوات، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة، التقدير بعدد الصلوات من مفردات المذهب عندنا. فمفردات المذهب أن التقدير بالصلوات إذا نوى أكثر من 20 صلاة لزمه ماذا؟ الإتمام. فتحسب هل ستمضي عليك 20 صلاة؟ إذا كان كذلك وأكثر منها يعني 21 صلاة فإنك هنا تتم. أما إذا كنت ستمكث وتصلي أقل من 21 صلاة، أي ستصلي 20 صلاة فما دون، هنا لك القصر ولا تنظر لعدد الأيام، وهذا من مفردات مذهبي الحنابلة. والمصنف عبر بالأربع أيام لأنه في كل يوم كم صلاة؟ 5 صلوات، فالمجموع يكون إلى 20 صلاة. لكن المذهب الحد بعدد الصلوات، لأنه إذا قلنا بأربعة أيام طيب هل يوم الدخول محسوب ويوم الخروج؟ المذهب لا يلتفتون لهذا، يقولون العبرة بعدد الصلوات التي تمضي. والدليل لهذا التقدير أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في حجة الوداع في اليوم الرابع من ذي الحجة، وانتقل إلى منى متى؟ في اليوم الثامن من ذي الحجة. كم يوم إذن في مكة أقام؟ 4 أيام، وقصر الصلاة. طيب إيش الإشكال؟ النبي صلى الله عليه وسلم أقام في فتح مكة 19 يوما يقصر الصلاة، أقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة. لماذا اخترتم هذه الأيام على وجه التحديد؟ قالوا رحمهم الله: لأن الإقامة في تبوك وفتح مكة إقامة اختيار وترتيب أو حرب، كانت هذه معركة وحرب وقتال، فلا يدري كم يمكث، ممكن يمكث إلى يوم أو يومين أو 3 أو 5 أو 10. بينما الحج أتى النبي صلى الله عليه وسلم مكة ويعلم أنه في اليوم الثامن سيذهب إلى منى، فكانت الأيام هنا محدودة ومعلومة. فنقول إذا مكث المسافر أياما معلومة ثابت في السنة عن 4 أيام تقصر فيها الصلاة، ما زاد عن 4 ليس لدينا دليل يدل على جواز القصر، فنتمسك بهذه 4، لأن الأصل في المذهب ما هو؟ الإتمام. الأصل ما هو؟ الإتمام. وجاءت الرخصة 4 أيام بيقين، الزائد ما عندنا يقين، كلها لم تكن مرتبة، إنما كانت اتفاقا لأجل المعركة والقتال ونحو ذلك. من هنا قال أصحاب رحمه الله: المدة 4 أيام. عضدوا ذلك بعض الأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المهاجر أن يمكث في دار هجرته أكثر من 3 أيام. المهاجر إذا هاجر من بلد ثم عاد إليها ليس له أن يمكث فيها أكثر من 3 أيام. قالوا: لأن 3 حكم السفر، ما زاد عن 3 يكون ماذا؟ مقيما، ولذلك فوق 3 يكون إقامة، 4 أيام فما فوق. هكذا قالوا رحمهم الله، ونفس الكلام الذي ذكرناه في مسألة المسافة نذكره كذلك في مسألة مدة الإقامة. فابن تيمية رحمه الله يقول: إطلاق الموجود في قوله تعالى: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هذا الإطلاق ليس له تقييد، والأحاديث متعارضة، فيرجع في التقدير إلى العرف. إلى ماذا؟ العرف. فإذا كان العرف أن هذا الرجل مسافر ولو مكث شهرا فإنه يقصر، وإذا كان في العرف أنه مقيم فإنه ماذا؟ يتم. يعني مثلا اليوم معنا في المسجد وناس من خارج البلد أتوا للدراسة في الجامعة أو للعمل أو للمجاورة في مكة أيا كان، طيب هؤلاء الذين أقاموا هنا الآن أتوا إلى البلد من خارجها، من خارج مكة، هم لم ينوي الإقامة المطلقة، يعلم أنه سيعود ربما إلى بلده، لكنه في الحقيقة نزوله في البلد عرفا كنزول أهلها، أولاده في المدارس وعنده ملف صحي في المستشفى، يعيش مثل عيش أهل البلد، فهذا عرفا مقيم. لذلك الطلاب المبتعثون على رأي ابن تيمية رحمه الله لا نقول هؤلاء يتمون يقصرون، بل هؤلاء ينزلون نزول ماذا؟ المقيم، فيتمون الصلاة. ابن تيمية لم يقول ما لم ينوي الإقامة المطلقة، إنما قال عبرة بالعرف، العبرة ماذا؟ بالعرف. المذهب 4 أيام، فما زاد فإنه ماذا؟ فإنه يتم الصلاة. طيب يتم من متى؟ من أول يوم، إذا كان ناويا للنزول لأكثر من 4 أيام فإنه يتم من أول صلاة يصليها. قال رحمه الله: كان ملاحا معه أهله، هذا الذي يعني موكل بفضاء الله يذرعه، ملاح من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، لكن معه زوجته، فهذا إقامته أين؟ في السفينة. فطالما أنه في السفينة فإنه لا 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 ليس له أن يقصر، لأنه مقيم على الدوام. ثم قال رحمه الله: لا ينوي الإقامة ببلد، يعني هذا الملاح ليس له إقامة بلد معين، لازمه أن يتم. هذه الصور ذكرها المصنف رحمه الله، منها صور أخرى إذا مر ببلده المسافر له عليه أن يتم. في مسألة غريب ما ذكرها مشهورة، يعني توقعت أنه ذكرها ربما يعني زاغت عيني عنها، وهي إذا دخل عليه الوقت وهو مقيم ثم سافر، أذن لصلاة الظهر وأنت موجود هنا في مكة ثم سافرت، وخرجت خارج عامر القرية وأردت أن تصلي الظهر، هل تصليها أربعا أو تصليها ركعتين؟ المذهب تصليها كم؟ أربعا، لأنك خطبت بها ماذا؟ أربعا. وهذه من مفردات مذهب الحنابل أيضا، هذه من مفردات مذهب الحنابل. أنا حريص على المفردات لكن ما أشوف كل الطلاب يقيدوها، ترى مهم جدا إذا عرفت المفردات، إذا هذا مباشرة يكون عندك معرفة أن القول الثاني قول من؟ قول الجمهور. بل هذه المسألة ابن المنذر حكى الإجماع أنه إذا دخل على الوقت في البلد ثم خرج يصلي ركعتين، وما التفت في خلاف الحنابلة رحمه الله، حكى الإجماع على هذه المسألة. لكن مفردات المذهب، مفردات المذهب أن من دخل على الوقت وهو في البلد ثم سافر أنه يصليها كم؟ يصليها أربعا. ثم قال رحمه الله:
وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر.
نعم، يقول رحمه الله: إن كان له طريقان، لو فرضنا مشايخ جدة لها طريق المعروف هذا الآن، دعونا نتفق المسافة على المذهب، المسافة 80 كيلو. طيب، هذا الرجل خرج من مكة إلى جدة مع الطريق المعروف، والمسافة هذه أقل من 80 كيلو، وصل إلى المناسبة، عنده مناسبة في قصر أو استراحة، صديقه ذهب إلى جدة من طريق آخر، يقول الآن الأجواء طيبة وفي ربيع سأخرج من طريق آخر يعني، وخرج من طريق آخر أكثر من 80 كيلو، والتقيا في الاستراحة، فالذي جاء من الطريق 80 كيلو ماذا يصنع؟ يقصر الصلاة. وصديقه الذي أتى من الطريق السريع ماذا؟ لا يقصر الصلاة. هذا كلام الشيخ مو أنا أطالع فيه أبو. يقول رحمه الله: وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، هذا يقصر ولا يقصر؟ يقصر. طيب الآخر سلك الطريق القريب ما يقصر. وهذا يؤكد أن العبرة بالمسافة والعبرة بالعرف. هذا يؤيد كلام ابن قدامة لما يقول التقدير بالمسافة مضطرب. اثنان في نفس البلد وأتيا من نفس البلد، أحدهما يتم والآخر ماذا؟ يقصر. الذي يتم لأنه سلك الطريق ماذا؟ الأقرب. والذي يقصر سلك الطريق ماذا؟ الأبعد، لأن تقدير بالمسافة، تقدير ماذا؟ بالمسافة. على التقدير بالعرف هل ثمة فرق؟ لا فرق، الاثنان يقصران أو يتمان. أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر، ذا مرة معنا يذكر صلاة سفر في حضر يتم، لكن هو ذكر صلاة سفر في سفر، نسي صلاة الظهر في المدينة وتذكرها في الطائف وإقامته مكة، فيصليها ركعتين لأنه نسيها في سفر ويؤديها أين؟ في سفر. ثم قال رحمه الله:
وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا.
نعم، إن حبس ولم ينوي إقامة، إلا شخص حبس جاركم الله وذهب إلى بلد فحبس مثلا مدة، أو الحبس لم يكن من سلطان، كان الحبس بثلج أو بمطر أو سيل منعه من الرجوع، فإذا حبس بثلج أو سيل أو مطر فله أن يقصر ما لم ينوي الإقامة. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه وعن أنس وعن جماعة من الصحابة أنهم قصروا 6 أشهر لما حبسوا بالثلج، وبعضهم قصر أكثر من سنة لأنه حبس في بلد أخرى. فإذا حبس المرء يقصر الصلاة ولو كانت الإقامة طويلة، ما لم ينوي إقامة، ما لم ماذا؟ ينوي إقامة. أو أقام لقضاء حاجة، ذهب إلى بلد للعلاج، فإذا ذهب للدواء لا يدري ينتهي اليوم أو غدا أو بعد غد، فله أن يقصر ولو أقام شهرا. لكن المذهب يقولون ما لم يكن يعلم أنه سيقيم أكثر من 4 أيام. يعني ذهبت مثلا إلى بلد للعلاج وأنت ما تدري، ربما الدكتور ينهيك في أول يوم وتعود، في يومين وتعود، وأنا لو مكثت شهرا لك القصر. لكن ذهبت للعلاج والدكتور أخبرك أن الخطة العلاجية بين أسبوع وستة أسابيع، فالآن أفادنا أن أقل مدة يحصل فيها العلاج أكثر من كم؟ من 4 أيام. إذن هنا تتم الصلاة لأنك علمت أنك ستقيم أكثر من كم؟ هذا هو معتمد المذهب، هذا معتمد المذهب. فإذا سافرت ولم تدري كم تمكث لك القصر إلا إذا كنت تعلم أنك ستقيم أكثر من كم؟ من 4 أيام، حتى لو لم تدري كم ستمكث. هذا هو الصحيح من المذهب. قال رحمه الله: قصر أبدا. هذه جملة مسائل القصر. أنا أؤكد على مسألة النية مشايخ، النية العبرة بالنية. يعني لو خرج في سفر لا يقصد سفرا، ذهب إلى ذهب يبحث عن جمل، عن نزهة، يريد أن يتسلى وما نوى السفر مسافة محددة، يعني لم ينوي مسافة معينة، هذا لا يقصر ولو بلغ مسافة ماذا؟ القصر. لكن يستثنون من النية المرأة تبع لزوجها، والعبد تبعا لمن يتبع سيده، وهكذا. ثم قال رحمه الله:
فصل يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر.
لما فرغ المصنف رحمه الله من القصر ذكر الجمع، الجمع أوسع من القصر، فالقصر لا يبيحه إلا السفر، بينما الجمع يجوز للسفر ولغيره. فبدأ بالعذر الأول وهو عذر السفر، فقال يجوز الجمع بين الظهرين، الظهر والعصر، والعشاءين، المغرب والعشاء، في وقت إحداهما أي الأولى أو الثانية في سفر قصر. فأفاد أن المبيح الأول للجمع ما هو؟ ليس كل سفر، إنما سفر ماذا؟ القصر. وسفر القصر مر معنا له مسافة، وأن يكون بنية، وأن يكون لمدة، أن يكون سفرا ماذا؟ مباحا. والثاني
ولمريض يلحقه بتركه مشقة.
الثاني من يجوز له الجمع المريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة، إذا كان مريض يشق على الوضوء لكل صلاة أو أداء الصلاة في وقتها ويحتاج إلى الجمع، له ذلك على المذهب. ومن أدلة الجواز المستحاضة، جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها في الجمع، والاستحاضة مرض، والاستحاضة مرض، ولذلك المذهب جواز الجمع لأجل المرض. أيضا
وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ولو ولوحل وريح شديدة باردة.
نعم، بالنسبة للمغرب والعشاء والظهر والعصر تجوز للمريض والمسافر، لكن بين العشاءين فقط تجوز لمطر بشرط أن يبل ماذا؟ الثياب، يعني يكون مطر يبل الثياب. ولوحل وريح شديدة باردة، هذه الأعذار الريح الشديدة والوحل والمطر الذي يبل الثياب تبيح الجمع فقط بين ماذا؟ العشاءين. لماذا؟ لأنه الوارد، والأصل أن الصلاة تؤدى في وقتها، ولم ترد الرخصة بين الظهر والعصر، إنما جاءت بين المغرب والعشاء. والمذهب يقول الأصل هو أداء كل صلاة في وقتها، ونقتصر بالرخصة على الوارد، والوارد بين العشاءين. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن الظهر والعصر لأجل المطر قال: لم أسمع، يعني ليس واردا، لكن بين المغرب والعشاء ماذا؟ وارد، هذا وارد. قال رحمه الله: ولو صلى
في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط.
يعني هذا العذر الريح والمطر الذي يبيح الجمع يجوز فيه الجمع حتى للمرأة في بيتها والرجل الذي يصلي في بيته، ولو كان طريقه إلى المسجد مضللا ساباط، يعني في ظل يمنع المطر أو في حاجز يمنع المطر، كل هذا يبيح الجمع، لأن الرخصة العامة يستوي فيها المعذور وغير المعذور. السفر هو علة القصر. ما الحكمة أن المسافر يقصر؟ لأن السفر عناء ومشقة. طيب اليوم يقصر المسافر الذي يجد العناء، والمسافر الذي لا يجد ماذا؟ العناء. الجمع في أجل المطر هو علة الجمع المطر، فيجمع من وجد الأذى ومن لم يجد ماذا؟ الأذى، لأن الرخصة يستوي فيها من وجد في شأن الحكمة ومن لم توجد، طالما أن العلة قد وجدت، والعلة هي ماذا؟ المطر والريح والوحل.
نعم. ثم قال رحمه الله: والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير.
ما الأفضل، جمع التقديم أو جمع التأخير؟ يقول الأفضل فعل ماذا؟ الأرفق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس يعني قبل الزوال أخر الظهر مع العصر حتى ما يقف قريبا، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر مع العصر مع الظهر. فافعل أرفق. إذا كنت ستقف يا شيخ عبد الكريم ساعة 2:30 للغداء، فالأفضل أنك تصلي الظهر والعصر جمع تقديم الساعة 2:30، لا تقف تصلي تغدى ثم تقف مرة أخرى لصلاة العصر. فالمسافر أبيح له الجمع تخفيفا فاقبل الرخصة، والأفضل هو الأرفق. فإذا كان الأمر على السواء، أو الأول الظهر والعصر سواء والمغرب والعشاء سواء، ما الأفضل، جمع التقديم أو جمع التأخير؟ الأفضل جمع التأخير. لماذا جمع التأخير أفضل؟ لأنه إذا جمع تأخير فقد دخل الوقتان، لكن جمع التقديم لم يدخل وقت الصلاة ماذا؟ الثانية. نعم.
ثم قال: فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية
الجمع. الآن سننتهي من هذا الباب بشروط الجمع مشايخ. ما شروط الجمع؟ الجمع من يكون جمع تقديم أو جمع تأخير. إذا كان جمع تقديم له 3 شروط، وإذا كان جمع تأخير له 2. فنبدأ الآن بشروط جمع التقديم. قال: فإن جمع في وقت الأولى، اللي هو جمع إيش؟ التقديم، اشترط 1
نية الجمع عند إحرامها.
إذن أول شرط لجمع التقديم ما هو؟
النية.
نية الجمع. فالمذهب أنك إذا صليت الظهر ثم شاورت أصدقائك ما رأيكم نجمع صلاة العصر أو لا نجمع، ليس لكم الجمع، لأنه يشترط لصحة الجمع أن تنوي الجمع عند إحرامك بالصلاة ماذا؟ الأولى. واضح مشايخ؟ مفهوم؟ لأن الجمع رخصة لا بد فيها من النية، العصر أداء الصلاة كل صلاة في وقتها. وفي المذهب قول آخر أنه يجوز الجمع من غير اشتراط ماذا؟ النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالصحابة ثم يتقدم ويصلي 2 ويصلون معه، لم ينقى أنه يخبرهم بنية الجمع، لكن المذهب لابد من نية ماذا؟ الجمع عند إحرامه بالأولى، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني:
ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف،
يعني الموالاة. الشرط الثاني صح جمع التقديم ما هو؟ الموالاة. يجب أن توالي بين الصلاتين، فلا تفرق بين الأولى والثانية إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف. ولذلك لو أنه فعل بعض الأفعال تبطل، ما منها؟ قال: ويبطل
براتبة بينهما.
إذا صلى راتبة 2 بعد صلاة الظهر وقبل العصر تبطل الجمع، يبطل، لأن الجمع التقديم من شرطه ماذا؟ الموالاة. المذهب يقولون في السفر التي تصلى من السنن هي الوتر ورغيبة الفجر، هذه تصلى. بقية السنن الرواتب المذهب يقولون بالخيار. يقولون ماذا؟ بالخيار، إن شاء صلى وإن شاء ترك، يعني ما عندهم الأفضل الترك، لا، أنت ماذا؟ بالخيار. فأنت الآن بالخيار جمع تقديم فصليت 2، يقولون بطل ماذا؟ الجمع، لقطع الموالاة، لقطع ماذا؟ الموالاة. نعم.
قال رحمه الله: وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى.
هذا الثالث. هذا الشرط ماذا مشايخ؟ الثالث، أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما. المطر، يكون المطر موجود عند بدء الصلاة الأولى حتى تنوي ماذا؟ الجمع. لو جاء المطر بعد الأولى أنت لم تنوي ماذا؟ الجمع. يكون موجود عند افتتاح الأولى، وأيضا وافتتاح الثانية. لو انقطع المطر قبل بدئك بالثانية الجمع غير صحيح في جمع التقديم، وعند افتتاح الثانية وسلام ماذا؟ الأولى. وسلام الأولى هذا إذا كان الجمع للمطر، يعني ما يحتاج في المطر أن يستمر المطر إلى سلامك من الثانية، يكفي وجود المطر عند افتتاح الصلاة ماذا؟ الثانية. لكن في القصر مر معنا في السفر إذا بدأ الصلاة الثانية يشترط أن يستمر العذر إلى ماذا؟ إلى سلامه منها، فلو وصل فبدأ في الثانية العصر ثم الطائرة هبطت فإنه يلزمه الإتمام وليس له الجمع، تنقلب نفلا، يشترط لصحة الجمع استمرار العذر إلى سلامه من الثانية أيضا. لكن هذا في المطر خاصة، هذا في ماذا مشايخ؟ في المطر والوحل والريح. مفهوم ولا تطلعون فيه كذا أنتم؟ كلام واضح؟ يعني شروط كم شرط؟
ثلاث.
الأول
النية،
نية الجمع عند افتتاح الأولى. اثنين
الموالاة.
الموالاة. ثلاثة وجود العذر عند افتتاح الأولى والثانية وسلام
الأولى.
هذا إذا كان العذر ماذا؟ مطر. أما إذا كان سفر يجب أن يستمر العذر إلى سلامه من ماذا؟ من الثانية. أما جمع التأخير فله شرطان. الأول
ثم قال رحمه الله: إن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى.
أول شرط أن ينوي الجمع من وقت الصلاة الأولى. لماذا؟ لأنه إن لم ينوي الجمع فقد أخر الصلاة عن وقتها بغير عذر، وهذا لا يجوز، فينوي الجمع. اثنين
إن لم يضق عن فعلها،
يعني ينوي الجمع من أول، ما يكون إذا ضاق الوقت ينوي. نعم.
واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية.
استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، لاحظوا الشرط، استمرار العذر إلى متى مشايخ؟ إلى دخول وقت ماذا؟
الثانية.
طيب سأسأل يعني الآن بعدك سأشرح ثم أسأل. الآن هذا الرجل بدأ في صلاة نوى الجمع تأخير لأجل المطر، لأجل المطر أو خلينا نقول السفر، للسفر نوى جمع التأخير، وصل إلى بلده ووقت الظهر لم يخرج، هل له أن يؤخر الظهر مع العصر؟ لا، لأن شرط الجمع التأخير استمرار العذر إلى دخول وقت ماذا؟ الثانية. إذا وصلت إلى بلدك في وقت الظهر لا تؤخر الظهر تقول أجمعه مع العصر، لأن شرط جمع التأخير استمرار العذر إلى دخول وقت الصلاة ماذا؟ الثانية. فيلزمك من حين الوصول طالما أنك في وقت الظهر أن تصلي الظهر في وقتها، وتصليها كم؟ أربعا، ثم تصلي العصر في وقتها. مفهوم الكلام هذا مشايخ؟ طيب لدي سؤال. رجل مسافر المدينة وقدم إلى مكة، راجع ثم إنه صلى المغرب في جموم، في جموم ونوى الجمع جمع تقديم ووالى بين الصلاتين وأداهما جمع تقديم، هل له ذلك أما هو يعلم أنه سيدخل مكة قبل خروج وقت صلاة ماذا؟ المغرب. سيدخل مكة والمغرب لم يخرج وقته، فجمع العشاء مع المغرب في الجمع، هل يجوز أو لا يصح جمعه؟ ها؟ أنا أريد على ما أخذنا، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يصح، لأن خلنا نطبق الآن، هل جمع تقديم أو تأخير؟ تقديم. نطبق الشروط، نوى الجمع ولا ما نوى؟ نوى، ولا بين الصلاتين على الشرط الثاني. الشرط الثالث العذر موجود وهو في الجموم عند افتتاح الأولى، موجود عند افتتاح ماذا؟ الثانية وسلام الأولى. هل في شرط رابع؟ لا. إذن جمعه ماذا؟ صحيح. طيب رجل ما جمع في ما في الجموم، هو ساكن في النورية، لما وصل عند الحجز جنب سيارته وصلى المغرب والعشاء ويشوف البيت، يعني والدته مع الشباك تقول له القهوة جاهزة، يطالع، يجوز يا مشايخ؟ ايش فيكم مشايخ؟ الشروط هذه لماذا اخذناها نحن؟ حتى نطبق الشروط يا مشايخ. الان هذا الرجل جمع وهو ينظر للبيوت، الان هو خارج البلد وليس خارج البلد؟ خارج البلد. العذر موجود او غير موجود؟ موجود عند افتتاح الاولى وافتتاح الثانيه والنية والموالاه، اذا جمعه ماذا؟ صحيح. صدقتون تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ما بيكم يا مشايخ انتم كذا؟ طال الحمد لله ان الدين يعني من الله عز وجل، ليس للعلماء الا ان يبينوا احكام الله، ما عندنا احبار ورهبان يشددون ويضيقون ويوسعون، انما الدين من الله عز وجل، والعلماء انما مهمتهم ماذا؟ البلاغ والبيان. فلو كان الامر يعني بيدك يا شيخ خالد منك زعلت، يعني تقول ما يصير. لا يا مشايخ، يحصل هذا، وهذا من رحمه الله عز وجل. بهذا كنت انتهينا من صلاه المسافر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.